ما زلت معكم أيها الأحبة في رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، ومع قول الناظم في 17 بيتا 17 بيتا جمع فيها رحلة الطائف، فقال رحمه الله تعالى: لما أصيب المصطفى خير الورى بكل ما تسمعه وما ترى، واشتد إيذاء القريش الكفرة، وأين من يمنع تلك الفجرة، لكونه في قونه في قومه غريبا، بفقد من كان له قريبا، يريد أبا طالب وخديجة. فأزمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر لطائف يرتاد منه ناصرا، لما له من رابط الخؤولة فيهم بأم هاشم الأصيلة، بل خاب سعيه بحيث لم يمر من رؤساء القوم، بل خاب سعيه بحيث لم يرى من رؤساء القوم إلا الضرر، فسلطوا الغلمان يرمون النبي حتى يسيل دمه من عقبي، وكان زيد الرديف يدفع رضي الله عنه إلى أن جاء وهو يرجع عنه إلى أن جاء وهو يرجع إلى مقيل يستظل بالشجر، فقام يدعو الله خلاق البشر، شكى إليه الضعف والهوان على أناس بيتوا العدوان أو بينوا العدوان، فجاء جبريل إليه عاجلا عما يريد بهم مسائلا، فقال: يا رب اهدين قومي فإنهم لا يعلمون علمي، أعجب بها من رأفة لم تعرفي عن مثله في الأنبياء السلف، وكيف لا وأخرجت من صدره صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا يكون هذا العفو، وكيف لا وأخرجت من صدره شوائب الشيطان حال صغره، فعاد بالقلب الكسير راجيا لو يلتقي بعد رفيقا حاميا، فمطعم أجاز للدخول في جواره في حرم النعم الوفي، من بعده الطفيل وفدا أقدما إليه من دوس فصار مسلما. تقدم الشرح المفصل والتحليلي لهذه الأبيات، وتقدم ذكر إضاءات ومقامات في رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، منذ أن خرج من مكة إلى الطائف إلى أن عرض دعوة الإسلام على 3 من شرفاء وكبراء الطائف، وإذا بهم يرفضون دعوة الإيمان والتوحيد، بل ويجابهون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع من السخرية بألفاظ، وهم عرب يعرفون كيف يستهزئون وكيف يسخرون. فأما أحدهم فقال: إن كان الله قد أرسلك، متى أرسلك الله يا محمد؟ والآخر يقول: ما وجد الله أن يرسل غيرك، ما وجد الله أن يرسل غيرك. وأما الثالث فشوف كيف تلطف بألفاظ ولكن فيها تتضمن المكر والدهاء، قال: إن كنت صادقا فأنت أخطر من أن أحادثك، وإن كنت كاذبا لا يحل لي أن أحادثك، لا يحل لي أن أحادثك. ثم بعد ذلك قال: إن كنتم يعني خلاص رفضتم الدعوة، لم تستجيبوا للإسلام، اكتموا عني ما يريد أن يتشمت به. وهذا مقصد من قول رسول الله، من مقاصد 3 أو 4 ستمر بنا في الدروس والعظات والعبر. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشمت به أهل مكة، ولا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعه أهل مكة من دخولها. إيه تذهب للغريب ها، فيكيدون له أشد من هذا الكيد الذي كادوه به. ماذا صنعوا؟ ما هو لم يكتموا فقط، بل أغروا به طائفتين: طائفة العبيد والأرقاء، وطائفة الغلمان والسفهاء. ماذا صنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذوا حجارة، اصطفوا صفين، ورسول الله وهو خارج من عند هؤلاء الكبراء والأشراف طفقوا يصيحون ويصرخون ويسبون ويشتمون، لا بل سيد الخلق يرمون عليهم من الله ما يستحقون. يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وآله وسلم، ولجأ إلى حائط من حيطانهم. شوف الذين يريد رسول الله أن يهديهم ما اهتدوا، وجاءت الهداية بطريق ولشخص غير متوقع أن يهتدي. فسبحان الله، لله عز وجل في خلقه شؤون، فإذا عرضتك داهية فردد معي: إن لله وإنا إليه راجعون. وإن أردت أن تستعين فردد معي: لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة. جاء إلى ابني ربيعة فأشفق عليه صلى الله عليه وسلم لمصاهرة بينهم، فأرسل غلاما نصرانيا اسمه عداس، فوضع بين يديه طبق عنب، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الآن لاحظ لي بالله، لاحظ أن الهدى هدى الله، اهدنا الصراط المستقيم. إيش معنى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ ما قال النبي لعداس: يا عداس اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا عداس عرضتها على أشراف الطائف فرفضوها اقبلها. إيش قال؟ بسم الله، بسم الله، لسان الحال أبلغ من المقال. وأنت في الدول الغربية تستحي من أن تقول الله أكبر؟ تستحي وأنت في بلاد يعبدون غير الله، يعبدون الصليب، تستحي من أن تقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ بسم الله. وإذا بهذه الكلمة يعني تشد عداسا النصرانية. ثم بعد ذلك تلا هذا، سيأتي بنا إن شاء الله في الدروس والعظات والعبر، أن أشرقت شمس الهداية في قلبه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم به بسم الله، بسم الله، لسان الحال أبلغ من المقال. تريد الناس يسلمون وأنت تعيش في أحد البلدان الغربية، وأنت تدخل معهم في الكبريهات والشاليهات ومواخير الخمور والويسكي، وبعدين أنت إيش أنت؟ أنت هنا إيه؟ يهودي أنت؟ قال لا لا، نصراني؟ قال لا، مجوسي؟ قال لا، أنت إيه؟ تصير إيه؟ قال أنا مسلم. سبحان الله، مسلم في الخمارة، مسلم في دور البغاء والعربدة، مسلم مع زوجته وأبنائه وبناته على الشواطئ، ها؟ مكشفة عوراتهم، منتهكا العفاف بينهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، مسلم محافظ. خنزير؟ لا 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 لا، استغفر الله، أنا ما آكل لحم الخنزير. خمر؟ استغفر الله، ما أشرب الخمر. مواخير الخمور، بارات الخمور، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. لسان الحال يا إخوتاه أبلغ من المقال. طيب، وقفت بكم عند الفائدة الخامسة، ما ورد في الحديث: فلما يئس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خير ثقيف، فلما يئس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خير ثقيف وعدم استجابتها لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لهم: اكتموا عني. هذا أنا أسوق بعض ألفاظ الرواية قبل نثر الفائدة أو العظة. قال: اكتموا عني، إلى أن قال: لئلا يزئرهم، يزئرهم لئلا يثير أهل مكة. إيش نستفيد من هذا في هذا المقام؟ يأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة هؤلاء ابن عبد ياليل ابن كلال وغيرهم، قال: اكتموا عني. اكتموا عني عن من؟ يعني لا يسمع أهل مكة بأني قدمت عليكم. لكن هل يتوقع من أناس مؤذين رافضين للا إله إلا الله محمد رسول الله أن يكتموا عنك؟ انتبه لهذا، لا يمكن أن تتصور. أعداء دين وملة يطعنون في الإسلام ويطعنون في الإيمان والتوحيد، بعد ذلك ترجو فيهم خير كيف؟ ترجو فيهم خير كيف؟ تركن إليهم، تستند عليهم، تطيح في أحضانهم، كيف ترجو؟ ترجو النجاة وأنت ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تمشي على اليبس. انتبه، لكن هذا وقع، شيء واقع ما له من دافع، لئلا يزئرهم، لئلا يثيرهم. فيه أهمية كتمان المسلم لأسراره عن أعداء الإسلام والمسلمين. وفي كل ما يأتي ويذر، لكن تعليل هذا الكتمان الذي حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأسباب احصها معي وسأسألك عنها أو عن أفرادها. لعل النبي صلى الله عليه وسلم خاف على المستضعفين بمكة أن قريشا، كفار قريش، إذا علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم إلى الطائف ليدعو أهل الطائف وليستنصر بهم على قريش المكابرين المعاندين الجاحدين، لعل النبي صلى الله عليه وسلم خشي على هذه الثلة المؤمنة من الصحابة أن يزيد تعذيب قريش لها. وهذا المتوقع، وهو أول ما يتبادر إلى الذهن، مصلحة هؤلاء المسلمين المستضعفين. ثانيا، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتنامى إلى سمع كفار قريش أن النبي ارتحل يستنصر بأهل الطائف على أهل مكة، فإذا قدم مكة منعوه من دخولها، منعوه من دخولها، وحالوا بينه وبين أن يدخل مكة. وهذا أشق ما يكون على النفس، أن يمنع الإنسان من دخول بلده ووطنه. ولا يبعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال هذا اكتموا عني لئلا يثير قريش بأنواع من الإثارة، على حد فقه ذلك النص الآخر، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الإنسان، نعم نحن نعتقد أن حامل الصليب هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمس الصليب، لكن إذا كان الإنسان في البلدان الغربية إذا قام بتكسير الصليب قد يكسرونه ويقتلونه. لكن هنا انتبه، دعهم وما يعبدون، دعهم وما يسجدون ويركعون، أنت أدعو إلى، أثبت على سبيل ربك وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقبل بلسان الحال، فلسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. هذه هي العلل الثلاثة أو الأربعة هي التي كشف أهل المغازي والسير، قالوا لعل النبي قال اكتموا عني، وفيه فائدة أن الإنسان يستعين على إنجاح حوائجه بالكتمان. الفائدة السادسة من ألوان التعذيب الذي ألحقه أهل الطائف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد في النص نفسه، وهذا النص قلت لكم التفصيل فيه كالتالي: قضية عداس، اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. هذا الحديث بإجماله وتفصيله خلاصة الكلام فيه من حيث التحقيق فيما بدا لي بعد جمع طرقه وألفاظه العديدة، أن يقال التالي: أصل رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف مع حضور الجن وإسلامهم لحين رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصل الحديث مخرج بهذين الأمرين في الصحيحين. ثانيا، هذا التفصيل الذي ورد فيه ذكر عداس وذكر أذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإدمائه وجرحه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث ورد من وجهين مرسلين: عن محمد بن كعب القرظي وعن الزهري، هما وجهان مرسلان، لكن الإمام الشافعي في كتاب الرسالة شرط في الاعتضاد للمرسل بأن يكون المرسل الأول شيوخه ليسوا هم شيوخ المرسل الثاني. وقلت في حينها أن ما بين هذين الإمامين من التابعين أكثر من 15 شيخا انفرد بهم أحدهما دون الآخر لضمان تعدد المخرج. والأمر الثالث، الشاهد الثالث، ما رواه الطبراني في كتاب الدعاء ومن حديث ابن إسحاق لكنه عنعن فالإسناد فيه ضعف، وابن إسحاق إمام من أئمة السير والمغازي، إمام من أئمة السير والمغازي، فالحديث لأصله وللتفصيلات فيه يمكن أن يحكم عليه بالحكم التالي: يقول فيه ضعف يسير أو يبلغ بهذه الوجوه الثلاثة إلى درجة الحسن لغيره، إلى درجة الحسن لغيره. وبالتالي عندما نقول فائدة الأولى الثانية الثالثة العاشرة العشرين، أولا كما قال أهل العلم: أثبت العرش ثم انقش. ما هو شيء مختلق ولا شيء منكر ولا شيء مخالف للقرآن والسنة بعد هذه الإجراءات الحديثية وفق منهج أهل الحديث. إيش ورد؟ لم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم. ماذا فعل السفهاء والعبيد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يسبونه، يصيحون عليه، رموه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وآله وسلم، رموه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأذايا والبلايا لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة وقدوة، فكما استجبنا له في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلينا كما رؤي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، فأخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجنا وعمرتنا ومناسكنا. يجب أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صبره على هذه الأذايا والبلايا، وكأني برسول الله يخاطبنا كما خاطبنا بالصلاة والمناسك، يقول لنا: اصبروا كما صبرت، اصبروا كما صبرت، ستؤذون، ستكون آثرا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ينصركم الله، اصبروا كما صبرت، ينصركم الله كما نصرني، والعاقبة للمتقين. الدرس السابع: ومن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيه أهمية الدعاء لمواجهة كيد الأعداء، فيه أهمية الدعاء لمواجهة كيد الأعداء، وأهمية الدعاء في الثبات حين الشدائد، وأهمية الاستعانة بالله في كل صغيرة وكبيرة. أكثر إن كثرت الأذية والبلية من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر إن مسست بأذية وببلية وبجروح وقروح، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالإنسان مضطهد. وأخيرا نقلوا مشاهد من أناس يصلون في إحدى البلدان الغربية، حان وقت الصلاة ففرشوا سجاجيدهم وصلوا من المسلمين، وإذا بأولئك الغربيين من عباد الصلبان يؤذونهم ويستهزئون بهم ويطرحونهم أرضا عليهم من الله ما يستحقون. لكن الذي يعجبك أن أولئك كانوا يذكرون الله تبارك وتعالى، وسألهم عدد من النصارى واليهود: ما ديانتكم؟ هل أنتم هندوس؟ قالوا: نحن مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدرس الثامن: قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد أن يأكل: بسم الله، بسم الله، فيه بركة ذكر الله، وفيه كلمة بسم الله على وجه الخصوص، البركة في بسم الله على وجه الخصوص. لكن وبكل أسف استعملها بعض الناس على غير الصورة التي وردت في السنة النبوية. مثلا إذا جاء بعض الناس يأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يا أخي هذا ما ورد. الذي ورد بسم الله، بسم الله الذي ورد بسم الله. فكن متبعا في تطبيق السنة السنة حتى لا تخرج بالسنة عن السنة. وأنها كانت سببا لإسلام عداس هذا النصراني، وفيه أن الدعوة إلى الله ليست بكثرة الكلام ولا بالكلمات، ولكن بكلمات طيبات مباركات صاحبهن مخلص صادق مع الله، صادق مع الله، لعل الله عز وجل أن يهدي به. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وخير لك من الدنيا وما فيها. فما يدري المسلم أي كلمة يهدي بها الله. ولذلك لا يحقرن أحدنا من الكلمات ولا من الفعال، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، بوجه طلق. بعض الناس يقول هذا وجيه، أنا توجه إليه لوجاهته، لعل الله عز وجل أن يهدي به. وإذا بهذا الوجيه ما يطيق ولا نصف كلمة، ويأتي لرجل ضعيف ضعيف مسكين ويعطيه نصف كلمة يهتدي هذا ويعرض هذا عن الحق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إيش الذي علينا؟ وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لكن القلوب بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك نقل عن بعض السلف قولهم لما قيل لهم إلى متى توعظون، إلى متى تعلمون، إلى متى تأمرون وتنهون، فنظر إلى هذا السائل وقال له لعل الكلمة التي نخلص فيها لله ونكون فيها صادقين مع الله ما تكلمنا بها. وهذا سبحان الله مشهور ومعلوم في واقع المدعوين. تخلص لله النية وتتوجه إلى إنسان بالدعوة إلى الله فيهتدي على يديك، وآخر تقصد في قرارة نفسك شيئا من الشهرة وشيئا من الحظوة وشيئا من مصالح الدنيا العاجلة، سبحان الله تتكلم معاه ساعة ما يستجيب ولا يلتفت إليك. اللهم اهدنا في من هديت.